قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. وهو باب هام أيضا، يقول فيه الإمام أبو داود: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. ما قال باب تحريم، وما قال باب جواز، وإنما قال باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. أيجوز للمرأة المسلمة أن تأتي للصلاة في مسجد النبي أو في المسجد الحرام أو في أي مسجد من مساجد المسلمين على هذا الكوكب الأرضي أم لا؟ وما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ هل يجوز للمرأة أن تدع بيتها وتأتي إلى مسجد قومها، مسجد الحارة أو مسجد الجماعة، لتصلي صلاة الفريضة أم لا؟ وذكر حديث أبي هريرة. أول ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا تمنعوا، لا ناهية، لا تفعل، لا تسرق، لا تشرب خمرا، لا تلعن والديك، لا تفعل كذا، لا تدع الصلاة، ولا تترك صيام رمضان. لا ناهية، والنهي يقتضي الوجوب، كالأمر يقتضي الوجوب، ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه، وخطابه للصحابة خطاب لجميع الأمة: لا تمنعوا أيها المسلمون، أيها المؤمنون، لا تمنعوا إماء الله وإماء الله النساء. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مساجد الله ليأتين ويصلين فيها. وكانت النسوة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأتين للصلاة في هذا المسجد، ويأمرهن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأن يصلين خلف الرجال. ولما كانت الحالة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حياة شرف، والرجال منهم من لا يجد إزارا يستر سوءته كاملة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يجلس الرجال. صفوف الرجال متقدمة، النساء في الخلف يصلين. ولما كان بعض الرجال لا يجد إلا إزارا قصيرا، ربما أن سوءته عورته تظهر، أمرهن المصطفى أن يتريثن قليلا حتى يجلس الرجال، فإذا جلس الرجال عند ذلك رفعن رؤوسهن. وقال صلوات الله وسلامه عليه: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا يدل دلالة صريحة على أن النساء كن يأتين هذا المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن ولم ينكر عليهن. وورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يصلين في بيوتهن، وأخبرهن بأن صلاتهن في قعر الدار أفضل من صلاتها في مسجدها، لها مسجد ولها غرفة داخلية، لو صلت في الغرفة الداخلية كان أفضل من صلاتها في مسجدها داخل البيت، وصلاتها في مسجد قومها الحي الموضع الحارة التي نسكن فيها لو أتت وصلت في هذا الموضع أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. يعني أن المرأة تصلي في قعر الدار أفضل، أو أنها تصلي في مسجدها داخل البيت أفضل، أو أنها جاز لها أن تأتي إلى مسجد الحارة وتصلي فيه أفضل، أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله ومن صلاتها في مسجد الجامع. هذا خاص بالنساء. المرأة لحم على وضم، المرأة طعام يشتهى، المرأة زينة، والله تعالى قال زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بهن من النساء، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه الأشياء تلي منزلة النساء. فالمرأة متاع محبوب، وهن حبائل الشيطان، الشيطان عليه لعائن الله يزينهن للرجال، ولو كانت امرأة عجوز هيزبون، ما دامت مرأة مرت الرجل يريد أن يتطلع وينظر إليها. ولذا فإن صلاتها في مسجد القوم أفضل من صلاتها في المسجد الجامع الذي يكثر فيه الناس، صلاتها في مسجد الحي صلاتها داخل البيت أفضل من صلاتها في مسجد الحي، صلاتها داخل القعر أفضل من صلاتها في الحوش في البيت. قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكنا أيضا يأتين إلى هذا المسجد يصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، والنبي يراهن ولم ينكر عليهن. لكن قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا يأتينا متلفعات، يعني متلففات بمروطهن، الشراشف التي يلبسنها بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، يأتين متأدبات متقيات لله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أصابت بخورا يعني طيب فلا تشهدن يعني لا تحضرن معنا صلاة العشاء الآخرة. إذا تطيبت، إذا تبخرت، إذا تزينت، أرادت أن تأتي إلى المسجد وهي على هذه الحالة، لا يجوز لها أن تشهد المسجد ولا أن تصلي مع الجماعة. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله إن المرأة لا تمنع من صلاة الجماعة في المساجد، وإذا ارتكبنا مخالفة منعنا من هذه المخالفة، تتطيب أو تتزين أو تلبس خلخال يسمع صوته، عندما تمر نسمع صوت خلخالها أو ترفع صوتها ليسمع الناس صوتها ويلتفت إليها، لا يجوز أن تأتي المسجد. اشترط عندما تأتي إلى المسجد لا يكون في المسجد اختلاط بالرجال، فإذا وجد اختلاط بالرجال فلا تأتين المسجد. يشترط أنها إذا جاءت إلى المسجد أن تكون الطريق آمنة، لا يوجد ما يحولهن، ربما أن يكون هناك أشخاص يتعرضون للنسوة، فإذا كان من يتعرض للنسوة لا تأتي ولا تشهد المسجد. بل وجد حديث أعظم، وهو قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أيما امرأة تطيبت وتزينت وخرجت إلى المسجد ليشم الناس ريحها، لبست لباس جميل، وضعت عليها طيب، خرجت من بيتها تريد أن تأتي إلى المسجد لتصلي في المسجد، ولها قصد آخر تريد أن تفتن الرجال بهذا الطيب وبهذه الزينة حتى يلتفت الرجال إليها وينظر إليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتعد إلى بيتها ولتغتسل غسل الجنابة. جزاء عقاب إذا فعلت هذا الفعل، تزينت تطيبت خرجت ليشم الناس ريحها ولينظروا إليها، عليها أن تعود إلى الدار وتفعل ما تفعل عندما يأتيها زوجها. إذا أتاها زوجها وجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة من أعلى رأسها إلى أخمص قدمها، هذه عقوبة حتى لا تعود مرة أخرى لفعل هذا الأمر. ما زنت، الزنا الذي هو بمعنى الإيلاج ما حصل، وإنما حصل أنها همت وعزمت وأرادت أن يشم الناس ريحها لتفتنهم، هذا نوع من الزنا المذموم الذي لا يبلغ إلى إقامة الحد. الزنا العين تزني، وزناها النظر، اليد تزني وزناها اللمس، الرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فلما كانت هذه المرأة المسلمة خرجت لهذا الغرض، وهذا الغرض ذميم لا يعلمه إلا الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية، وهي تعلم أنها ما خرجت إلا لهذا الغرض، فتأديبها وتطهيرها هو أن تعود إلى الدار وأن تغتسل، بمعنى تزيل الملابس وتغتسل غسل الجنابة لئلا تعود مرة أخرى إلى هذا الأمر. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها هذه الأمة: وليخرجنا، وليخرجنا، ليخرجنا، ولكن ليخرجنا تثلات، تثلات بالتاء والفاء المكسورة واللام الممدودة، تثلات يعني يخرجنا وعليهن لباس الخدمة، لا يخرجن وعليهن لباس زينة، وإنما تخرج متواضعة تلبس شر ملابسها، لا تلبس خير ملابسها، تتزين تلبس لباس أبيض نظيف أو أحمر ضيق يخرج ثدييها، يخرج عجيزتها، يخرج شيئا من نحرها، يخرج شيئا من شعرها، تخرج وهي متزينة إلى السوق أو إلى المسجد حرام على زوجها أن يسمح لها بذلك، حرام على الزوج، بل عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وإذا ما عادت إلى الدار فالجزاء والعقاب عليها أن تغتسل غسل الجنابة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا تأديب وهذا توجيه كريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخرج تفلة يعني غير متزينة، ليس عليها لباس زينة، لا تلبس حليها عندما تدخل الباب أو تخرج من باب المسجد، ترفع يدها حتى يرى الناس زينتها، أو أنها تخرج وعليها العباء تضعها على رأسها، وعندما يقبل الرجال تزعم بأنها تصلح العباء حتى يظهر جيبها، بمعنى الصدر النحر وما إلى ذلك. هذه قصدت سوءا، عليها أن تعود إلى الدار ولتغتسل غسل الجنابة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجنا تفلات، يعني غير متطيبات غير متزينات ليس عليها ريحة. قال ابن عبد البر وغيره، قاله الشوكاني وفي المعالم، التفل سوء الرائحة، يعني لا يكون عليها رائحة جميلة، بل عليها الرائحة العادية للبيت فقط. والأمر بالعكس اليوم، المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى السوق لبست أحسن ملابسها، وإذا ما بقيت في البيت عليها روب، روب المطبخ، ثياب المهنة وما إلى ذلك، لا تتطيب للزوج، لا تتزين للزوج، وإنما تتزين عندما تريد أن تخرج إلى السوق أو إلى زيارة الأقرباء وما إلى ذلك. إذن عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى عندما تأتي إلى المساجد، وإلا فجاز لزوجها أن يمنعها من الخروج إن شاء الله تبارك وتعالى.